لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عندنا الحديث الرابع تقريبا أو الحديث الثالث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قوله لمسلم، الصحيح أن الرواية هذه في البخاري كذلك، موجودة في كتاب الأيمان، وتناقل كثير من العلماء أن هذه الرواية فقط لمسلم، والصحيح أنها في البخاري ومسلم، اللي هي رواية: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم يقول للمؤلف أن عمر رضي الله عنه يقول: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ما معنى ذاكرا؟ يعني هل هو كان ناسي وإذا تذكرها ما يقولها؟ لا، المراد ذاكرا يعني أراد أنه يقولها قولا أو يتكلم بها كلاما. ومعنى آثرا أي يخبر مثلا عن غيره أنه حلف بها. يعني من هذه تعتبر من مناقب عمر رضي الله عنه، يعني أن من شدة حذره من الحلف بغير الله أنه ما ينقل الكلام، حتى لو كان واحد حلف بغير الله ما ينقل هذا الكلام. الحديث هذا أولا مهب من رواية عمر رضي الله عنه، والحديث هذا من رواية ابن عمر، والحديث هذا له سبب. يعني ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ قديما المعروف أن الناس، وهذا فيه مغزى مهم جدا، أنهم يحلفون بالآباء، والدلال على ذلك أن فيه تعظيم الإنسان لأبيه. هذا ورا ما يسكت، لو سمحتم خلكم برا، اللي يتكلم وده يتكلم يطلع برا يتكلم، حطينها مجلس سوري. أنت يا الأخير في شمال المسجد قصروا الصوت لو سمحتم، ولا خلوكم برا. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه إذا تكلم أحد عنده في الدرس يطرده، حتى لو كان من طلاب يطرده مع الباب، يقول خلاص. الخلاصة أن الحديث هذا له سبب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك كانوا يحلفون بالآباء، قد يحلفون بالعظماء، يحلفون بالأشراف، بالملائكة، يحلفون بالنجوم، يحلفون سواء. عدا الآن يأتي لها التفصيل إن شاء الله في تقسيم الحلف بغير الله. السبب أن عمر رضي الله عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في ركب، يعني في ناس يمشون، وعمر كان يحلف بآبائه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أضف عندك كلمة ولمسلم، وأن هذه الرواية كذلك في البخاري. يعني المؤلف رحمه الله كأنه رأى أن هذا الحديث الجزء الأول منه في البخاري ومسلم، والجزء الثاني في مسلم وليس في البخاري، والصواب أنها كلها في البخاري وفي مسلم. وأما رواية عمر فالصحيح أنها من رواية ابن عمر وليست من رواية عمر رضي الله عنه. الحديث هذا طويل والكلام فيه يطول، ولكن باختصار شديد المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الحلف بالآباء أمر ألا يحلف إلا بالله أو بأي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ورد حديث في السنن نفس الرواية هذه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، يعني الأصنام، وهذه كذلك فيها إضافة لتعظيم الحق الأم، يعني من شدة تعظيمهم للآباء والأمهات كانوا يحلفون به. طيب السؤال يطرح نفسه، لماذا في الحديث الذي في الصحيحين خص الآباء دون الأمهات؟ هذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المعتاد عند على ألسنة الناس أنهم يكثرون من الحلف بالآباء، هذا لأنه معتاد عند العرب قديما وعند غير العرب أنهم يحلفون بالآباء. طيب لماذا يقول أهل العلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله؟ لأن ورد حديث سنتكلم عنه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا حديث في السنن وسنده صحيح. يقول أهل العلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله لأن فيه تعظيم، والعظمة والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك أجمع العلماء، ما يجي واحد يقول لك لا في قول أنه جائز، أجمع العلماء كلهم بأنه لا يجوز الحلف إلا لا يجوز الحلف إلا بالله ولا يجوز الحلف بغير الله. طيب ممكن يأتينا واحد يقول أنت في الدرس الأول أنت ذكرت أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالليل، الشيء الذي يخص الله سبحانه وتعالى، فالله له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، ولذلك ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم بما شاء، إنما ذلك لله سبحانه وتعالى. الدرس الماضي أشرنا إشارة للسؤال الذي ذكرته أنت يا أبو خالد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي حينما قال له أفلح وأبيه إن صدق، وجمعت حوالي 7 أقوال أو 8 أقوال في هالمسألة. المعتاد أو الدائم المشار إليه أنها كلمة تقال ولا يقصد بها القسم، إنما هي كلمة تجري على ألسنة العرب من دون قصد، هذا قول، وهذا القول قول قوي أنها يعني من الأشياء التي ترد على ألسنة العرب ولا يراد بها القسم، هذا كلام قوي عند أهل العلم. فيه رأي للشيخ بن باز، ودائما خذها قاعدة، إذا الله يسر لك عالم جمع بين الفقه وعلم الحديث فأخذ بقوله ولا تنظر إلى أقوال غيره، إذا أراد الله لك يعني راحة وطمأنينة في استنباط مسألة أو الحكم في مسألة، خذ هذه المسألة أو القول أو الفتوى من رجل جمع بين العلم والفقه مثل سماحة الشيخ الله يغفر له بن باز. الشيخ بن باز رحمه الله هذا القول الأول ذكرناه أنه لا يراد به القسم. القول الثاني يقول الشيخ بن باز أن قول الرسول لهذا الرجل قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله، هذا قول يرجح الشيخ بن باز، وقيل ليس المراد بها الحلف إنما أراد بها التأكيد، فلذلك في الحلف سنتكلم عن مسألة الحلف بالطلاق، وأن المراد يختلف الحكم على خلاف عند العلماء بين النية في إيقاع الطلاق أو بين الزجر والوعد والتهديد وغيره، هذا القول الثالث. القول الرابع إن كلمة أفلح وأبيه أنها غير صحيحة، وهذا بعيد، رواية صحيحة، مع أن ترى كل قول له من المتبعين من العلماء من لهم مكانة في العلم، يعني منهم من يقول أن هذه الرواية غير صحيحة، مو هي موجودة في الصحيحين، واللي أذكر أنها رواية في الصحيحين، هذا القول الرابع. ها ها في مسلم. وقيل القول الخامس أنها محرفة، شو محرفة؟ هو يقول أفلح والله إن صدق، لكن حرفت إلى أفلح وأبيه إن صدق. وهناك كتب مخصصة في معرفة تصحيفات المحدثين، ولذلك ليش قالوا قديما لا تأخذ العلم من صحف ولا القرآن من مصحف؟ ولماذا قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ يعني جابوا من أمثلة كثيرة على تصحيفات المحدثين، وهي موجودة من موضوعات كتب المصطلح، ستجد كثير من الأمثلة في كتاب تدريب الراوي، وفي كتاب هذا للسيوطي، وكتاب الباعث الحديث شرح اختصار كتاب علوم الحديث لابن كثير تحقيق أحمد شاكر، هذا أي تحقيق مهم مشكلة. فبعضهم مثلا يقول لك الحبة السوداء دواء من كل داء، يقول جاءت يعني ذبابة فوقعت قرابة حرف الباء فوضعت نجاستها وصارت الحية السوداء. ومثل إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، قرأها عليكم السكينة والفار. وحديث كثيرة يعني كثير منهم، مثلا قبيلة عنزة يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبرسول ركز عنزة، يقول عنزة يعني المعنزة، ما هي بصحيح هذه، يعني هو تصحيفات كثيرة. الخلاصة هذا القول الخامس أنها مصحفة، يعني ما هي بصحيحة، لكن الصحيح أنها أفلح والله إن صدق. قول الثاني فيه قرابة من القول اللي ذكره الشيخ بن باز أنها كانت موجودة وجائزة، لكن نسخت بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب أو في غيره. طيب، في قول سابع أنها ترجع إلى نية القائل، إن كان يقصد بها الحلف فهذه الكلمة لا يجوز أن تقال. إن قال أفلح وأبيه إن صدق وهو يقصد بها حقيقة الحلف، قلنا لك هذا لا يجوز، وإن لم تقصد فهي جائزة. هذه سبعة أقوال، لكن اللي يطمئن له القلب قول الشيخ ابن باز رحمه الله، أو القول السادس أنها يعني منسوخة كانت جائزة ثم نسخت، أو القول الأول، كلها يعني ممكن. طيب، إيه؟ لا بعيدة، أنا تصحيف، أنا أقول بعيدة أن دواوين السنة موجودة، يعني لو صحفت في كتاب ما تلقى مصحفة في أخر. ولذلك أشير إشارة إلى أنك يا طالب العلم لا تعتمد في إثبات معلومة سواء في السنة أو ما يتعلق بحكم من الأحكام عن طريق المكتبة الإلكترونية. المكاتب الإلكترونية هذه سواء اللي في النت أو في الجوالات أو غيرها لا تعتمد. أنا ذكرت عدة مرات أن تجعلها إسعافات، بس تأكيد الحديث هو في البخاري ولا في مسلم، قالك في البخاري، ضبط الكلمة أو تخريجها أو معرفة صحتها من ضعفها بس. ولذلك كثير من الناس يجزمون في بعض المسائل اعتمادا على المكاتب الإلكترونية، هذا خطأ. يعني الطالب العلم لا يغنيه أنه يعتمد على تلك الكتب الإلكترونية. أول ما طلع الكمبيوتر جلسنا فترة، كان الناس من طلاب العلم يذهبون بكتب للحج قبل يمكن 30 سنة، يعني خشية من الجدال، فيأخذ الكتب المعتمدة في الحج، يعني الجزء اللي فيه كتاب الحج من المغني، والجزء الثالث من فتح الباري اللي فيه كتاب الحج، ويأخذ معه مجموعة كتب حتى لو وقع خلاف يرجعون لها الكتب هذه. فهناك ناس تجاريين أصدروا سيدي سموه المكتبة الألفية، يمكن بعضكم عنده إلى حين، فيها 1300 مجلد. قلنا هذه يعتبر خلاص، هذه يعتبر ما عاد وراها، ما في شيء كتب خلاص، 1300 كتب. الكتب اللي وضعوها في هالسيدي هذه اللي صفوها يعني أدخلوها إلكترونيا، بعضهم مو مسلمين ولا يعرفون كتب السلف أبدا، اسهم سوقيا تجاريا. فمن ضمن الملاحظات، وهي ملاحظات كثيرة جدا أذكرها أنا، جاء في مسلم وقال باب جواز إرداف الإنجليزية. وقت الإمام مسلم ما في شيء اسمه إنجليز ولا أمريكان، في إلا فرس والروم. جواز باب جواز إرداف الإنجليزية، ترجع قبل بصفحتين ثلاث صفحات وتروح قدام ما في جواز إرداف. فما فيه في صحيح مسلم باب اسمه باب جواز إرداف الإنجليزية. المعتاد عند العرب أن كل أجانب كفار يسمونهم إنجليز، فهو الصواب أنه اللي موجود في صحيح مسلم باب جواز إرداف الأجنبية. فهل يصف في الكتاب قال أجنبية يعني إنجليز؟ كتب إنجليز، فما يجي يعتمد واحد يقول لا يا أخي باب جواز إرداف الإنجليزية عندكم في كتبكم، خاصة في اللي يقومون بالمناظرات. أنا أشرت إلى بعض الإخوة اللي يقومون بالمناظرات مع الرافضة، قلت لا تعتمد على الكتب الإلكترونية دي. كتب الستة الآن كلها موجودة في مجلد واحد، ممكن تستعين بها وتجعلها لك يعني في الرد عليها. الخلاصة في مسألة التصحيح وما التصحيح يعني تحتاج تأمل، والصواب أنها يعني صحيح الأقوال اللي ذكرت الثلاثة الأخيرة. طيب، لو إنسان حلف بغير الله، هل هذا اليمين تنعقد ويكون فيها كفارة؟ نقول لا، ما فيها كفارة، لا تنعقد اليمين لكل من حلف بغير الله، حتى لو كان هذا المحلوف به يستحق التعظيم وعلى رأسهم وأشرفهم وأكرمهم الرسول البشري النبي صلى الله عليه وسلم. لو حلف بالنبي ما انعقدت به، مع وجود الإثم أصلا يعني، سنتكلم عن الإثم كيش معنى فقد كفر أو أشرك. فلا تنعقد اليمين حتى لو كان هذا يستحق التعظيم من الملائكة، لو بجبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. كذلك لا تنعقد اليمين بالحلف ولو كان بأصلح الصالحين وأتقل الأتقياء، ما في، حتى لو بكان جماد معظم مثل الكعبة. ولذلك وقع نقاش بين اثنين، فواحد منهم يسأل الآخر ليش تطوفون على القبور أنتم؟ نتوسل بها وندعوها من دون الله. قال طيب اسمع مني، أنا بقرأ عليك سورة وشوف أنا على حق ولا على باطل. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال لا، فليعبدوا رب هذا البيت. قال خلاص، أنت اعبد رب هالقبور هذه أصحاب، ليش البيت هو البيت ما تعبده؟ فلذلك ذكرت أنه لا تنعقد اليمين حتى لو كان يستحق التعظيم من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو بأشرف الأماكن الكعبة أو الحرم. كذلك لا تنعقد بمن لا يستحق التعظيم مثل أحد الناس، تقسم بخادم المسجد أو تقسم بسائق السيارة أو خادم المسجد أو غيرها، ما لا يستحق التعظيم هذا كله ما تنعقد فيه اليمين. وفيه كذلك من لا يستحق التعظيم لكنه يستحق التحقير. لو جاء واحد وحلف بالأصنام أو بالشياطين، ولذلك ورد حديث صحيح من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طيب، عندنا هذه أمور مهمة يجب أن نركز فيها وألا نتركها. كثير ما نسمع ويتداولون بين الناس الحلف بغير الله بصيغ كثيرة. طيب، عندنا الآن الحديث كما ذكرت في إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بقوله إن الله ينهاكم، والرواية الثانية فمن كان حالفا فليحلف بالله. درس الماضي ذكرنا عن الحلف بالأمانة، والحلف بالأمانة لا يجوز، حرام. ورد حديث في ذكرت أنا الدرس الماضي في سنة أبي داود وغيره، من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، يعني يكون كبيرة من الكبائر، مثل من حلف بغير الله. لذلك في الذنوب سنأتي إلى تقسيمه إن شاء الله. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان من أشد الصحابة نهيا عن الحلف بالأمانة. طيب، ذكرنا الحروف، حروف القسم الدرس الماضي، وفيها أمثلة من القرآن الكريم مثل الواو، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل في لفظة ثانية في القرآن فلا وربك غير هذه اللي في النساء؟ ما في. طيب، ها، فلا وربك، ايه اللي فلا وربك. ولذلك انا انصح نفسي واياكم بكثرة مداومة النظر في كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. من هو له؟ من يعرف الكتاب؟ تعرف يا إبراهيم؟ ايش اسمه الكتاب؟ أقول اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، هذا مجلد واحد، هذا محمد فؤاد عبد الباقي. فيه بعض العلماء لو تشوفه كذا تشوف نظرته تقول هذا عالم، ذا هذا مسكين ذا. فهذا عنده من النفع للإسلام والمسلمين، والله بيعلم. يكفي فخرا تأليفه لهذا الكتاب، مثل ما ترجم هو كتاب أو ترجم وهو من القائمين عليه كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. يعني مصر فيها عظماء من أهل العلم، شوفها في الظاهر تقول هذا مسكين يمكن ما يعرف يقرأ ولا يكتب. اللهم صل على محمد. فيه فوائد الكتاب ذا المعجم الفهرس كثيرة جدا، وخاصة يصلح لحفظة كتاب الله، لأن من أهم وسائل إتقان القرآن الكريم معرفة المتماثل والمتشابه. يعني كلمة مثلا في القرآن أف، كم مرة في القرآن؟ مرة، زد واحدة، أربعة. طيب، من حروف القسم التاء، وجاءت أمثلتها في سورة واحدة سورة يوسف 4 مرات، تالله إنك لفي ضلال. أنت اللي صليت ابن شيخ؟ أنت؟ جزاك الله خير. ومثل قول الله عز وجل تالله إن كنت لتردين، باقي حرف الباء فلا وربك التي في النساء. طيب، معنى الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لم يقل فيما أعلم أحد من العلماء أن هذا شك من الراوي، بخلاف ما جاء الوعيد في من ترك الصلاة، لكن هنا لا. تجد من العلماء من الله سبحانه وتعالى يعني ينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يعني احيانا في استنباطات تقول وين تجي هذه منها، شلون الله سبحانه وتعالى فتح عليهم هذا الفتح. الان يقول فقد كفر واشرك، عندنا كفر وعندنا شرك. نعلم ان الكفر قسمين، كفر اكبر وكفر اصغر. الكفر الاكبر هو الكفر بالله سبحانه وتعالى او غير المشهور، والكفر الاصغر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما يعتبر كفر مخرج من الملة. لما يأتي واحد يقتل واحد ما يعتبر قتل كفر إلا إذا استحل الدم، لكن قتلها وهو يعلم أن قتله حرام هذه كبيرة من الكبائر. وكذلك الشرك قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وهذه تراها يعني كثير من اللي درسوا في المتوسط، كثير من طلاب المتوسط والطلاب اللي أو الطلب المدرسين يشرحوا ما يأتون بهذه المسألة، إن في ما هو أكبر من الكبيرة وأصغر من الشرك الأكبر. وفي خلاف عند العلماء في هذه المسألة، لأن بعضهم يقول إن الشرك واحد خلاص، قد كفر أو أشرك، الشرك واحد والكفر واحد، لكن قاعدة العلماء أنه كفر دون كفر وشرك دون شرك. متى يكون الحالف بغير الله كافر كفرا أكبر خارج عن الملة؟ إذا اعتقد أن المحلوف به له من التعظيم ما هو لله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر كفر. لكن لو أنه اعتقد أن لهذا المحلوف عظمة لكنها دون عظمة الله سبحانه وتعالى ودون تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي يعتبر شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر وليس بالهين. يعني الآن مثلا كثير من الناس نسمعهم يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن شف ولو أنه معظم عليه الصلاة والسلام ويستحق التعظيم، لكن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ونوقن أنه منكر عظيم، بل هو من المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الحلف إلا بالله. هذه نصوص إذا كنت أنت مسلم يجب أن تعمل بها. شيء وشي إيه هذا بجيها الحين، بس أنا ما حبيت أسطر لأنها رواية ضعيفة في المذهب، في روايتين في المذهب، في روايتين في المذهب. هل ينعقد الحلف بالنبي؟ الإمام أحمد رحمه الله يعني يرمي إلى شيء بعيد، يقول من ضمن الشهادتين شهادة أن محمد رسول الله، فتنعقد اليمين لمن حلف بالنبي، لكن هذه الرواية لا شك أنها ضعيفة. وحتى لو كانت رواية صحيحة عندنا حديث الرسول يعرف الشيخ بن باز رحمة الله عليه في دروسه دائما يقول الأحاديث على ظهر ما لم يأتي صارف يصرف. الأئمة الأربعة كلهم الآن المشار إليهم بالبنان كلهم يقولون إذا صح الدليل فهو مذهبنا، إذا خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوا بقولنا عرض الحائط. طيب في مسألة الآن يمكن كلكم سمعتوها وكثير ما تتردد على ألسنة بعض الناس، كلمة علي الطلاق. ايش معنى علي الطلاق؟ ها يقول علي الحرام، في بعض يقول علي الحرام، بعضهم علي الطلاق، بعضهم يقول نذر. سيأتينا موضوع النذر ان شاء الله. هذه كثير ما يسأل عنها المفتين، وتيجي تلقاه يسألك سؤال وهو محرج يقول والله إني ما أدري شو أسوي. الحلف جعلوا كلمة علي الطلاق أو علي الطلاق، منهم من يوقع علي الطلاق إنك تأكل ذبيحتك، علي الطلاق إنك تروح معي، علي الطلاق إنك تدخل عندي، بعضهم يوقع ومن أئمة أهل العلم. لكن عندنا العلماء مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمة الله عليه والشيخ عبد الله بن جبريل والمعتمد في الفتوى عندنا أنهم يقسمونها، يرجعون فيها إلى النية، مثل كلمة أفلح وأبي صدق، هل يريد إيقاع الطلاق ولا يريدها يمين، وهل يجوز أن يحلف بالطلاق؟ الآن يأتي واحد يقول علي الطلاق أنك ما تروحين للسوق مثلا، وراحت للسوق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هو الصواب لابد أنت إذا سئلت عن هذا السؤال أن تطلب التفصيل، لأن مسألة الفروج ليست من المسائل الهينة، مسألة الفروج. ولذلك الأعظم العقود عقد النكاح، ما تعطيه هي على طول. إذا أراد إيقاع الطلاق فجعله معلقا بالدخول أو أكل الذبيحة أو الخروج، فجعله معلق، فمتى حصل هذا المعلق وقع طلاق. قال علي الطلاق أنك تأكل ذبيحتك، فإذا ما حصل أنك تأكل ذبيحة وقع طلاق، يقول أنا ناوينها تقع. إذا قال لا والله أنا يوم أقولها علي الطلاق أنك ما تروحي للسوق مثلا، يريد زجرها، يريد تهديدها، يريد أن هذه الكلمة فيها وعيد خوفها، يمنعها بهذه اللفظة، ولا يريد إيقاع الطلاق، فالعبرة بالنية. نقول أهل العلم يرون ذلك أنه عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. الآن حنا نشوف اللي تخرجوا من الكليات العسكرية يعطونهم قسم، شفتوهم أنتم شو يقسمون عليه؟ يحطون مصحف بين يديهم، هل يجوز هذا العمل؟ هل يجوز أن تقسم بالمصحف؟ في تقسيم، يعني ما تجي تقولك لا والله حرام، تعال أنت يا أخي الكريم لما تقول هذا المصحف أبيك تقسم عليه، كثير من الناس يقولوا أقسم لك بالمصحف، شو شيء المصحف أنت تستهين بالمصحف؟ هل تريد ما فيه من الكلام أنه كلام الله عز وجل؟ لأن يعني كلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. إذا قال نعم أنا أقصد بأن القرآن هذا هو كلام الله وأنا أقسم بكلام الله سبحانه وتعالى، فقلنا هذا يجوز. لكن إذا قصد به الورق بالمصحف نقول هذا لا يجوز، هذا بدعة. ليش؟ أولا ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولا عهد الصحابة، يعني ما فعلوه حتى الصحابة بعد تدوين القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم متى طبع أو متى كتب بهذه الطريقة؟ بدأ فيه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وانتهى في عهد عثمان، ما في أحد من الصحابة فعل هذا. فنقول هو الحال على حسب، إن تقصد هذا الأمر. الآن أشوفهم في المحاكم، ما أدري هم يخوفون الخصوم، أعطونا مصحف يقول أقسم عليه، وأرى أن هذا لا، يجب أن حتى هذا يمكن قد يكون جاهل، يجب أن يبين له. إذا قلنا الآن أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله مهما كان، سواء يستحق التعظيم أو لا يستحق، أو يستحق الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، فالمصحف إن كانت تريد بهذا القسم ما فيه من كلام الله هو جائز. أما كانت تقصد المصحف ذا المطبوع بس ورق وحروف، لا ما يجوز، هذه بدعة. ها؟ وشو كلام؟ الكلام الصفات التي أخبر الله بها، مثل كيد، يعني العين هو الصفات الخبرية ولا الصفات الذاتية؟ ها؟ الذاتية يجوز، أي صفة من الصفات، لكن الصفات التي يسمونها الخبرية ما يجوز. يعني ممكن من الصفات لكنها ما تأتي في سبيل عموم المدح، وهي في مقام المدح في صياغتها أو في أسلوبها، مثل المكر والكيد والمخادعة كلها. طيب، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. أنا أرى أن هذا الحديث هو مناسب أن يكون قبل حديث المشار إليه اللي شرحناه، الذي فيه الاستثناء اليمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، على حسب الروايات التي ذكرناها. يعني هذا الحديث في الترتيب الأولى أن يكون بعد حديث أبي موسى أو قبله. طيب، في بعض الروايات في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله، لو استثنى. وهذا الملك الذي قال له هو يقولون جبريل عليه السلام. وسليمان بن داود هو ممن حكم الأرض، قالوا حكم الأرض أربعة، اثنين مؤمنين اللي هم سليمان عليه السلام وذو قرنين، واثنين كافرين شو اسمه بخت نصر والنمرود. شوف من لطافة الحديث ومن حسن أدب الأنبياء رضي الله تعالى عنهم، كلمة لأطوفن كما تجدها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة هي كناية عن الجماع، لأطوفن. وسليمان عليه السلام قيل له 1000 امرأة وقيل له 1300 امرأة، وجاءت روايات في هذا الحديث كثيرة، منها قال لأطوفن الليلة على 90، في رواية 70، في رواية 60، في رواية 190، يعني الروايات متعددة، لكن أشهر الروايات 90 ورواية 100. ولا يعني أن هناك تناقض بين عدد زوجاته وبين عدد الذي ذكر في الحديث، ما يعني لأطوفن الليلة على 90 والبقية ما يحتاج أن يطوف عليه. وفي كذلك أمر عظيم مهم، أن الأنبياء عليهم السلام أعطاهم الله قوة في هذا الأمر ما لم يكن لغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. استنبط بعض العلماء فائدة، وهي نعلم تقوى الأنبياء، فقالوا: كل من كان تقيا كان قويا، كل من كان تقيا كان قويا. ليش؟ لأن صرف نظرك إلى ما حرم الله ينقص من تقواك ويضعف قواك. يعني الآن بعض الناس يقول كالحين المشاهدات اللي تشوفونها في أوروبا وأمريكا عرات، وهم كما وصفهم الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما تشوفهم يعني يهتمون لهذا الأمر، فعندهم ضعف كبير جدا. ولذلك الآن ليتزوج من العرب، من فارس ولا الروم، من أمريكا ولا بريطانيا، يرغبون فيه أكثر من غيره. ولكن هذه قاعدة، مو قاعدة، هذه فائدة. الخلاصة أن الحديث هذا فيه فوائد. أولا أنه يجوز الإخبار عن الأشياء المستقبلية بناء على الظن، مثل واحد يقول لك والله بشتري عمارة بأجرها تجيب لي 200,000، تجيب لي 250,000، بتزوج واحدة جميلة تجيني منها عيال وبنات، ما تدري هذا أمر، بس قل إن شاء الله. لذلك يقول سليمان لما ذكر أشياء مستقبلية، هو طاف على النساء 90، لكن الشيء مستقبلي قال تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. شف همة الأنبياء، ما قصد بالأولاد شيء ثاني من حطام الدنيا، قال ينفعوننا في العمل ولا ينفعوني ولا لا، لا كلهم في سبيل الله. طيب، يجب علينا وجوبا في هذا الحديث وفي غيره أن نؤمن بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة. كم بين النبي صلى الله عليه وسلم وسليمان؟ ولذلك يجب وجوبا أن تؤمن بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يعني كلام الحين لو يجي واحد يقول أنا كيف الرسول، والرسول أدرك سليمان كان حاضر معه، لا هذا وحي، كلام الرسول وحي عليه الصلاة والسلام. طيب، فيه مسألة في الحديث هنا، كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله، لو حنا المعتاد عندنا كثير من الناس يقولك لو تفتح عمل الشيطان، هذا صحيح، لكن أنا بسك سؤال، لما ينهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولها وش تقول؟ يقول عندك قصور في العلم شوي، أنت الآن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، نعلم المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قال ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترضون تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بكوا، فقال لو كنت، يقول لولا الهجرة، كلمة لولا ولو معناها واحد، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وحديث مشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. طيب، هل نقول هذا الكلام كلمة لو هل هي جائزة في الحديث هنا أو في غيره من الأحاديث؟ تجوز كلمة لو في عند ذكرها إذا لم يكن فيها اعتراض على القدر، إذا كان فيها اعتراض على القدر ما يجوز تقول، إذا ما فيها اعتراض على القدر يجوز. طيب، ثانيا، يجوز أن تذكرها كلمة لو كانت على سبيل الإخبار، قال لك واحد اقلط، تقول والله لولا أني مشغول كان قلط عندك، لولا أني مشغول قلط عندك، أن تخبر بأنك مشغول ما فيها شيء، هذه إذا كانت مجرد الإخبار. طيب، إن كانت للتمني فله ما تمنى، مثل قول الرسول لو استقبلت من أمري، كان الرسول يتمنى أن حج متمتع وهو على نيته عليه الصلاة والسلام. متى لا تجوز هذه الكلمة لو أو لولا؟ إذا كانت على سبيل الندم لما فات، هذا هو المنهي عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن قال لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن لو تفتح عمل الشيطان، يعني بمعنى أنك يجوز أن تقول هذه الكلمة إن كانت إخبارا أو تمني، ويجوز أن تقولها لا لأجل الاعتراض على القدر، هذا جائز. لكن متى لا تجوز كلمة لو؟ إذا كان فيها تحسر وندم على ما فات. ولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لم يحنث. حتى في بعض الروايات أنها ولدت غلام هنا قالوا نصف إنسان، في بعض الروايات شطر إنسان، يعني المعنى واحد، يعني البقية من النساء ما حملت، يعني منها من 90 ما حملت إلا امرأة واحدة. طيب هل لحظة شوي شيخ، هنا الآن ما في حلف، الحديث ما في حلف، ما قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لم يحنث. ما معنى الحنث؟ احنا ذكرناه احنا. طيب الصحيح أن في بعض الروايات في بعض طرق الحديث ثبت فيها الحلف، بس أنا ما أذكره، هل قال والله لا أطوفن أو جاب لفظة مشابهة لهذه، ما بحثها ولا أذكرها، لكن الصواب أن فيه طرق ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحيحين أنه حلف. لذلك بالإجماع يقولون أهل العلم لا تنعقد اليمين مع إتباعها بالمشيئة. لذلك يستحب الإنسان أن يستثني في يمينه لمن أراد أن يعمل عمل مستقبل دائما أو يحلف على شيء، قل إن شاء الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله تعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، والسبب في ذلك ما هو؟ القوم الذين أتوا سألوا عن القرنين وسألوا عن أصحاب الكهف وسألوا عن الروح فقال أخبركم غدا، فما استثنى عليه الصلاة والسلام. ولا يظن بالأنبياء أنهم تركوا ذلك تعمدا أبدا. يعني الآن يجي واحد يقول سليمان عليه السلام أن الملك جاء له وقال قل إن شاء الله فلم يقل، ما تركها تكبرا، لكن في حكمة لعلها نسيها، لعلها نسي هذه الكلمة فطاف بهم. مثل الآن كثير من الأزواج، من هو اللي منكم الآن إذا أراد أن يجامع زوجته يقول اللهم إيش ها تجنب الشيطان؟ من هو؟ ما حد، قليل. هل معناه أنك يعني راد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الاستثناء أرى والله أعلم أنه يكون تبعا لليمين. يعني شو تبع؟ يعني ما تقول والله أنت أقلط عندي وبعد يومين ثلاثة أيام ولا بعد شهرين تقول إن شاء الله تستثري، لا، في الحال تقول والله لا أسافر إن شاء الله غدا مثلا، تقول والله لا سافر غدا ثم ما سافر غدا بعد أربع أيام خمس أيام قلت إن شاء الله، ما تنفعك. إذن هذا الحديث نقول بالإجماع لا تنعقد اليمين مع اتباع المشيئة، فلا عليك كفارة فيها، وهذا من فضل الله ورحمته بالمؤمنين. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا هو الاستثناء اليمين المعروف، وكان ذلك دركا لحاجته. ايش معنى دركا لحاجته؟ ها يعني لحق إنا لمدركون، يعني لبلغ حاجته التي ذكرها. فهذا الحديث يعني من الأشياء المهمة فيه أن الإنسان يحرص كل الحرص على تعاطي الأسباب الموجبة للخير، وأن كلمة لو في هذا الموضع ليس فيها ذم، ولكن يجب أن نعلم أدب الأنبياء في ذكرهم لمثل هذه الألفاظ. ما قال أجامع زوجتي أو كذا، قال لا أطوفن مثل ما جاءت الإشارة في القرآن الكريم، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليم شلون؟ ها؟ إذا كان باب الإخبار هذا تعتبر مبتلئ، هذا من باب الإخبار. طلاق لا ما يجوز الحلف بها، سيأتيك بباب النذر. كفارة النذر وش هي؟ كفارة اليمين، سنأتي لها إن شاء الله.